أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. بعد أن انهينا الكلام في الفصل الأول من القسم الثالث، فهو التفسير، وصل الكلام بنا إلى المفسرون. فنقول المصنف يطرح نقطتين في هذا البحث المهم. القسم الثالث، التفسير. المفسر، بعد أن بينا في التفسير تفسير لغة واصطلاحا، والتأويل لغة واصطلاحا، والفرق بينهما، أليس كذلك؟
نعم.
هاي نقطة. النقطة الثانية بينا المناهج والاتجاهات والأسلوب، عدد المناهج بين شنو منهج الأسلوب وشنو الاتجاه. المفسرون يذكر المصنف أيضا نقطتين في الفصل الثاني. النقطة الأولى الذي يذكرها المصنف هو هل أن النبي صلى الله عليه وآله فسر القرآن كله؟ وأهل البيت عليهم السلام فسروا القرآن كله أو بعضه؟ إن شاء الله بحث. والنقطة الثانية اللي يذكر مصنف طبقات المفسرين، أيضا نقسمها قسمين، لدى السنة ولدى الشيعة. نقف قبل أن نذكر طبقات المفسرين عند النقطة الأولى، أن القرآن الكريم نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كتاب هداية، فلا بد أن يبين النبي القرآن للناس، فقد بينه. هذا البيان من النبي صلى الله عليه وآله كان بيان لكل القرآن أو لبعض القرآن. هناك آيات لم يبين فيها النبي صلى الله عليه وآله القرآن ولم يفسر فيها بعض الآيات، وهناك روايات تقول بأن يعني أدلة يستشفوها أصحاب الفريق الثاني، يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله بين كل القرآن. الآية القرآنية حتى ما أنساها، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولتبين للناس ما نزل إليهم، تبين كل القرآن. فهناك اتجاهين أو رأيين، الرأي الأول يقول فسر كل القرآن، والرأي الثاني يقول فسر بعض القرآن. من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرأي الأول فسر كل القرآن، والرأي الثاني فسر صلى الله عليه وسلم فسر بعض القرآن. ولكل من هذين الرأيين أدلة، لكل من هذين الرأيين أدلة. أصحاب الرأي الأول الذي يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله فسر كل القرآن يأتون بأدلة، وأصحاب هذا الرأي يأتون بأدلة. المصنف في مقام الجمع بينهما، التفتوا جمعا جيدا، في مقام الجمع بينهما أكو إشكالية عندي بسيطة عليه، تنبهتوا جيد ما تنبهتوا على بينه. المصنف يقول يمكن الجمع بين هذين الرأيين، يمكن الجمع بين هذين الرأيين. قال أن للقرآن كما تقدم ظهر وبطنه، أن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق. إذن في القرآن فهمين، فهم سطحي ظاهري كما نعبر، فهم دقيق عميق.
هدى للناس وبينات من الهدى.
الهدى لجميع الناس، أما ذلك
بينات من الهدى
القرآن الذي له فهم عميق هذا. إذن القرآن فيه ظاهر وباطن، فهم دقيق وفهم عميق، تفسير وتأويل. الرأي الأول يمكن أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله بين القرآن لكل الناس، لكل من يقرأه أصلا، بتفسير النبي صلى الله عليه وآله أو لوضوح الآية القرآنية المحكمة واضحة لا تحتاج إلى تفسير، فهو قد بين القرآن لجميع الناس. أما الرأي الثاني فسر القرآن لبعض الناس مو للجميع، فهو في مو الظاهر الباطن المعنى العميق، ظاهرا بينه لكل الناس، فسر القرآن كله لكل الناس ظاهرا، أما المعنى الباطني العميق فقد اختص به بعض الناس، وأولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأولهم علي بن أبي طالب. إذن أن النبي صلى الله عليه وآله فسر القرآن كله أو بعضه، يجي هذا الكلام. الرأي الأول فسر كل مع أدلته، فسر كل القرآن. الرأي الثاني فسر بعضه مع أدلته. المصنف يجمع بينهما، يقول فسر، يمكن الجمع بينهما بأن نقول أن هذه الأدلة والروايات التي تقول بأنه فسر كل القرآن التفسير الظاهري، وهو وظيفة الأنبياء أن يبينوا ظاهرا الدين للناس. الرأي الثاني هو التفسير العميق الباطني كما يعبرون، وهذا لم يبينه جميع الناس، بينه لبعض الذي يتحمل هذا التفسير، وأولهم علي أحسنته. فهذا جمع المصنف بينهما، واضح؟ زين، هذا بالنسبة للنقطة الأولى التي طرحها المصنف. النقطة الثانية بين المصنف طبقات المفسرين، جمع عرفي، نعم، لقرينة مو تبرع بعض، قرينة جمع. زين،
شنو
وجه الاشكال بالقران؟ ها، احنا نتكلم بالمفسرون، احنا نتكلم على نفس القران لو على الناس المخاطبين، نفس القران فسر القران نفسه لو كان بجمع الناس، بس الاشكال بسيط يمكن ان يحل. نحن نتكلم على نفس القران، تفسير القران بغض النظر عن الناس، بغض النظر عن المخاطب. كان جوابنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر القران كله، نعم، نقول أنه كان أصل الكلام حول نفس التفسير ولم يلحظ المخاطبين. يمكن الجواب من هذا الإشكال؟ يمكن الجواب نعم، أن النبي يكلم الناس على قدر
أقولهم.
وهذا
التقسيم الأخير هو دفع الإشكال،
هو دفع لي هذا الإشكال. أحسنتم، هذا ما بين المصنف النقطة الأولى. النقطة الثانية طبقات المفسرين لدى العامة ولدى الشيعة. لدى العامة نذكر ستة طبقات، الطبقة الأولى طبقة الصحابة، الطبقة الثانية طبقة التابعين الصحابة، الطبقة الثالثة تلامذة الصحابة أو تابعي التابعين كما يعبرون، والطبقة الرابعة الذين هم أول طبقة ألفوا في التفسير. هؤلاء الطبقة الرابعة من ألفوا في التفسير، كتبوا كتبا تفسيرية. والطبقة الخامسة الذين حذفوا الأسانيد، أسانيد الروايات. والسادسة بعد ظهور ونضوج العلوم المختلفة ظهر الطبقة السادسة وفسروا القرآن الكريم كلهم بحسب اختصاص. مثلا أبو حيان فسر القرآن تفسيرا نحويا، الزمخشري فسره بلاغيا، الرازي فسره تفسيرا كلاميا. فبعد نضوج العلوم وتشعب العلوم نزلت هناك تفاسير بحسب الاختصاصات، تفسير نحوي، تفسير بلاغي، تفسير كلامي، وهكذا. هذه الطبقة السادسة من طبقات المفسرين. هذا بالنسبة إلى طبعا السادسة ومن بعدهم، يعني السادسة هي هذه هؤلاء وإلى يومنا هذا. القرآن تفسير القرآن على حسب الاختصاص بعد تطور ونضوج العلوم إلى يومنا هذا. أما نكتب هنا على السبورة
المثل، يعني نكتبهن على حسب القرن.
ها، هاي الشيعة، الشيعة راح تجينا القرن الأول والثاني. الشيعة هم طبقتين، الطبقة الأولى للشيعة هم الذين رووا روايات التفسير عن النبي مباشرة كتفسير العياشي والأئمة عليهم السلام، رواه بصورة مباشرة هو رواه مثلا. الطبقة الثانية لا، الذين رووا الروايات بمباشرة مباشرة بواسطة عفوا بواسطة، هؤلاء ست طبقات في القرن الأول، عفوا ست، الطبقة الثانية ست قرون، القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، القرن الرابع، القرن الخامس، القرن السادس طبعا، وبقية القرون الأخرى إلى يومنا هذا أيضا نجد تفاسير. ولكن نتكلم إحنا على التفاسير الشيعية الروائية إلى القرن السادس، بعد ما عندنا القرن السابع مثلا التفاسير الروائية. على كل حال يمكن، يمكن إذا تأملنا نجد بعض التفاسير الروائية في القرن السابع وفي الثامن أيضا، أن من جمع بواسطة مو مباشرة السنة، بواسطة عن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام، فيكون عندنا طبقتين لدى الشيعة. أما لدى السنة ستة طبقات طبعا. الأولى
الصحابة، الثاني التابعين، هؤلاء التابعين ثلاثة، أهل مكة وأهل المدينة وأهل العراق، الثالثة تلامذة التابعين
أو تابعي التابعين إذا لم ندق. بعد الرابعة أول طبقة ألفوا في التفسير، أول طبقة ألفوا في التفسير، الخامسة الذين حذفوا أسانيد الروايات، هاي الطبقة الكبرى، في الطبقة الخامسة جاءوا بتفاسير وألغوا الأسانيد، هاي مشكلة، الذين حذفوا أسانيد الروايات، والأخيرة الذين ألفوا تفاسير بعد تطور العلوم، هؤلاء بعد ظهور ونضوج العلوم. مثلا أبي حيان ألف كتاب تفسير لغوي نحوي، الكشاف الزمخشري ألف كتاب بلاغي، الفخر الرازي ألف في الكلام كلام كتابه كلامي، تفسيره تفسيرا كلامي، وهكذا بعد نضوج العلوم. مثلا أما لدى الشيعة فقلنا طبقتين، الطبقة الأولى الذين رووا بصورة مباشرة عن النبي وأهل البيت، الذين رووا بصورة مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. ومن هذه التفاسير العياشي به طبعا بكلام، قسم يقول بواسطة قسم يقول مباشرة عن الإمام عليه السلام. الطبقة الثانية من الشيعة الذين رووا بواسطة يقسمهم إلى القرون، القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، هذا بالنسبة إلى مفسري الشيعة. زين، هذه هي النقطتين من الفصل الثاني، الفصل الثاني المفسرون. النقطة الأولى هل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله أو بعضه، النقطة الثانية طبقات المفسرين. خلنا نقرأ النقطة الأولى لأهميتها قبل التعرض لطبقات المفسرين. يمكننا اعتبار القرآن الكريم نفسه والرسول العظيم نفسه من المفسرين للقرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله يفسر القرآن، لأنه كان يبين عندما تنزل آية يبينها يفسرها، إذ وردت آيات عديدة تصلح أن تكون مفسرة لآيات قرآنية أخرى، وهذا ما قلناه البارحة، تفسير القرآن بالمنهج، تفسير القرآن بالقرآن هو منهج معتبر، إلا أن فيه إشكالية عدم أن يكون التفسير غير شامل لكل القرآن، ولا هو معتبر. لذلك انطلقت فكرة تفسير القرآن بالقرآن، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله، حيث دلت نصوص وروايات كثيرة أنه كان يفسر ما يحتاج إلى التفسير. أما الأمور الظاهرة اللي ما تحتاج لا يفسرها. من الآيات النازلة عليه، أو يبين المصادق البارزة لمعاني بعض الآيات، مثل ما ورد عنه صلى الله عليه وآله متواترا أنه كان يشير إلى بيت علي وفاطمة، ويصرح بأنهم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وكذلك في تفسير آية التصدق عندما تصدق الإمام عليه السلام بخاتمه، وكذلك آيات التصدق في سورة الإنسان وغير ذلك. إذن هذا تفسير، نتيجة تفسيره. ولا غرابة في ذلك، لأن الذي ينزل القرآن عليه هداية الناس، هداية للناس، من الطبيعي أن يتصدى لتفسيره وبيان معانيه. وربما تكون في بعض الآيات الكريمة إشارة إلى ذلك، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، تبين يعني تفسره. تبين. إحنا نزلنا إليك القرآن لتبين، لتفسر. ولعلهم يتفكرون. ولكن السؤال الذي يطرح هنا عن حدود التفسير الذي تصدى له الرسول، الكل متفق على أن القرآن فسر نفس القرآن، وأن الرسول صلى الله عليه وآله فسر القرآن، ولكن الاختلاف هل فسره كله النبي صلى الله عليه وآله أو لا، هذا الفرق، هذا الخلاف. فهل شمل القرآن كله تفسيرا شاملا لكل جوانب آياته، أو اقتصر على بعض الآيات وبما يتطلبها الظرف الموقف؟ شنو حدود التفسير، كل أو بعض؟ ويوجد اتجاهان في الإجابة على هذا السؤال، حيث يرى بعض الباحثين أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفسر إلا بعض الآيات حسب ما اقتضته الظروف، ويستشهدون على ذلك بأمرين. الأمر الأول، قلة ما ورد عن الصحابة في التفسير بالمأثور، قليل الذي ورد عن الصحابة في التفسير بالمأثور، عن التفسير بالروايات، مو كل القرآن، قليل ما ورد عنه. لذلك نجد الصحابة يحتارون في تفسير الآيات القرآنية، مما يكشف عن قلة ما تلقوه من الرسول صلى الله عليه وآله في التفسير. ثانيا، بعض الروايات الدالة على ذلك، منها ما أخرجه البزار عن عائشة من أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يفسر إلا آيا بعدد، إلا آيات معدودة ما كان يفسر، بالإضافة إلى شواهد أخرى يستشهد بها أنصار هذا الرأي الذي يقول أن القرآن النبي صلى الله عليه وآله فسر بعض القرآن، بينما يرى الفريق الآخر باتجاه الآخر الذي يقول بأن النبي فسر كل القرآن، أن النبي صلى الله عليه وآله قد قام بعملية تفسير شاملة للقرآن الكريم. ويمكن الاستشهاد لهذا الفريق بدليلين، أحدهما بعض الآيات الكريمة التي نسبت هذا الدور أو نسبت هذا الدور للرسول صلى الله عليه وآله، مثل قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كل القرآن، كل القرآن واضح. أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب، كل الكتاب إطلاق. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، كل القرآن. ثانيهما، طبيعة دور القرآن ومكانته بين المسلمين. فمن الواضح أن القرآن الكريم ليس مجرد كتاب نزل ليتبرك به المسلمون، يتبرك به المسلمون أو يحفظوا ألفاظه، ما نقول بس بالفواتح أو نتبرك به أو نحفظ ألفاظه، خلينا نعرف معانيه ليقرؤوها في طقوس معينة، بل هو كتاب، هو الكتاب الذي أنزل لإخراجهم من الظلمات إلى النور، كتاب هداية كما قلنا سابقا، فهو إمامهم القرآن، إمام الناس، وهاديهم إلى سواء السبيل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، وإن الآيات القرآنية كانت تنزل لتوجيه المسلمين بالاتجاه الذي ترسمه لهم، فكانت تنزل الآية والنبي صلى الله عليه وآله يفسرها للناس ويبينها. وتحدد المواقف والمناسبات التي تنزل فيها. فلا معنى لفرض جهل المسلمين بمعاني وتفسير الآيات القرآنية المتتالية مع شعورهم بضرورة اتباع النهج المرسوم فيه والالتزام بمحتوياته وتعاليمه. وبما أن الرسول صلى الله عليه وآله هو العارف بتفسيره فلا بد أن يكون قد بينه لأصحابه على نطاق واسع وشامل. بينه على نطاق واسع وشامل لكل القرآن لأنه هو كتاب هداية كما قال المصنف. وأما قلة المأثور عن الصحابة من التفسير المأثور فقد يرجع إلى انعدام التدوين. إحنا قلنا أن في زمانهم في زمان الصحابة قد منع التدوين زين، ولو بسبب منعه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية، وانشغال الصحابة بالحروب وابتعادهم عن الجو العلمي منها من ناحية أخرى، هم منع التدوين في زمان الصحابة أيضا الحروب اللي لهتهم عن مثل هذه الأمور كتابة التفسير للقرآن الكريم. ونحن أمام هذين الاتجاهين المتباينين في تحديد دور الرسول في تفسير القرآن الكريم. يمكن هذه المحاولة مالت المصنف يمكن أن نخلص إلى نتيجة تلتقي جزئيا مع كلا الاتجاهين. شوف راح يجمع، قلنا يجمع بين الاتجاهين الكل والبعض بأن يقول بأن القرآن ظهر وبطن، له معنى الظاهر وله معنى الباطن. ما المعنى الظاهر؟ قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وفسره كله تفسيرا شاملا ظاهرا. أما المعنى الباطن فقد فسره لبعض فجمع بين الرأيين. يمكن أن نخلص إلى نتيجة تلتقي جزئيا مع كلا الاتجاهين مع هذا ومع هذا. ولتوضيح ذلك نشير إلى عدة نقاط جديرة بالملاحظة، وهي أن القرآن الكريم دعا المسلمين إلى التدبر في آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. با إن الناس بمن فيهم الصحابة يختلفون في قدراتهم الذهنية ومستوياتهم الثقافية والعلمية، مختلف هذا يفهم منه شيء ولكن يفهم منه شيء آخر. جيم ما ورد أن القرآن الكريم ظهرا وبطنا، وكذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله في بيان عمق القرآن الكريم مثل قوله صلى الله عليه وآله لا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة رد ولا تنقضي حجائبه. باطن ظاهره أنيق وباطنه عميق. دال أن القرآن الكريم حمل النبي صلى الله عليه وآله مسألة بيانه للناس كما في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بعد ملاحظة هذه النقاط يمكننا أن نخلص إلى أن مستوى عادي من الفهم لجل الآيات القرآنية كان منتشرا بين الصحابة. هذا الفهم العام لكل القرآن كان منتشرا بين الصحابة أو لا؟ نعم، قد بينه النبي صلى الله عليه وآله لكل الصحابة بيانا ظاهريا. وهذا ما يؤيد القول الثاني الذي يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله فسر كل القرآن. نخلص إلى أن مستوى عادي من الفهم لجد الآيات القرآنية كان منتشرا بين الصحابة أو كثيرا منهم، يستند بعضه إلى بيان من الرسول صلى الله عليه وآله وبعضه إلى الفهم الذاتي باعتبارهم أهل اللغة فيفهمون ظاهر القرآن. أهل اللغة والقرآن نزل بلغتهم فكانوا يفهمون ظاهره ولا يعانون من ذلك، وضمن الوسط الذي نزل فيه القرآن الكريم. أما الفهم الدقيق لمعانيه العميقة كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله ظاهره أنيق وباطنه عميق، فلم يبينه الرسول صلى الله عليه وآله على نطاق واسع وشامل لعدم استيعاب المجتمع أنذاك لهذه المعاني العميقة، بل بينها للبعض كأمير المؤمنين وبعض الصحابة، وعدم توفر الظروف المحيطة به خاصة مع ملاحظة ضعف المستوى الثقافي وانشغال المسلمين بالحروب والتحديات الأخرى. ولذا ورد أنه لا يشبع منه العلماء للقرآن ولا يخلق عن كثرة الدين ولا تنقضي عجائبه. نعم هناك كثير من النصوص والشواهد الدالة على أنه صلى الله عليه وآله قد خص علي عليه السلام بهذا السلم المتميز، يعني فقط فسره لعلي بن أبي طالب. علمني رسول الله صلى الله عليه وآله هنا العلم ألف باب ينفتح من كل باب أنا مدينة العلم وعلي بابه. مفتاح علم النبي بيد أمير المؤمنين.
علي بابها عالي بابها.
طبعاً طبعاً. عالي بابها.
عالي.
علي وعالم.
هذا عالي فتوحات. النبي صلى الله عليه وسلم مو وظيفة أنه يبين الأشياء الكمالية أو المعاني العميقة بالقرآن. وظيفة أن يبين.
هو الظاهرة.
ظاهر القرآن والأحكام وكل الأحكام قطعاً.
نعم.
كل الأحكام اللي متعلقة بالقرآن متعلقة بالأحكام. لابد أن يكون قد بيّنها من ضمن وظيفته ورسالته أن يبيّنها كلها لنا، لكن الأشياء العميقة مو متعلقة بتكليف الناس.
لا قد لا يفهموها،
حتى
قد يكفرون، قد
حتى لو كان يفهموها بعض الأحيان يفهموها يستعملوها
مآرب أخرى فلم يبيّنها لجميع الناس. نعم في بعض الروايات اختص بها أمير المؤمنين
يفهمون الوظيفة
لا يستوعبها إلا أمير المؤمنين. صحيح مو وظيفة أن يبين معاني الدقيقة. لا
سيدنا عم بقى مجملا يعني لم يبين بعد إجمال الصحابة.
لا الظاهر للباطن
الظاهر
لا يعني معاني القرآن الظاهر الواضح للناس بس المعنى الظاهر مو العميق، لأن القرآن بطن ولبطنه بطن ولبطنه سبع بطون كما وردت في الروايات. ظاهره أنيق باطنه عميق. الأناق يعني المعنى المفهوم يفهمه جميع الناس، فبينه بهذا المستوى، بينه بيانا ظاهريا بحيث يفهمه الناس.
لو فسر
كلمة ظاهريا
لو فسر حتى العمق للقرآن بعد لما بقى حاجة من المعصوم أو بقية
طبعا قطع قطع
هذا القرآن اللي جمعه أمير المؤمنين لا حاجة لنا، يعني هذا قد بينه على وجه العمق وعلى وجه التفسير النبي صلى الله عليه وسلم.
لا هذا عميق، هذا بمعاني بتفسير بتفسير، لذلك هم ردوه عندما قرأوه
وفيه
في محكم متشابه وناسخ منسوخ وتأويل وكل كل فما تحملوه.
ما طلعوا عليه؟
لا اطلعوا عليه، اطلع عليه أبو بكر وعمر وزيد ابن حارث، فرأوا أن فيه ما فيه من فضائح القوم وذكر أسماء معينة ما تنفعهم مو مصلحتهم. قالوا هذا ما يفيدنا وكذا نحذفه، قالوا تصرفون به ليه ما تصرفون به ما قبلوا كذا خذ من عندهم.
تأخذون بما هو مجموع
أما تأخذونه بما هو أو لا، قالوا لازم إحنا نأخذه ونخرجنا الزواج، قالوا هم أبد ما قبل أمير المؤمنين فأخذهم منهم والرواية معروفة عندك
احتجاج. بعدين صارقوا الإمام أن يرجع
هيك أنتم رجعوا إليه بعد فترة عندما جمع القرآن عندما احتاجوه صار خلاف بين النسخ، فقال هي بعد هذا انتهى لم ترونه إلا
مثل جماعة يختارون تفسير نقد السوري يرجعون لازم لازم.
نعم هناك كثير من النصوص والشواهد الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم قد خص عليا بهذا السهم المتميز، وإن كانت آلية هذا التعليم غير معروفة، فهل كان بشكل تفصيلي أو بإعطائه مفاتيح السهم الدقيق بالآيات ما ندري، يا ريت ندري شلون كان الشارع وكذا بيناتهم.
هو يقول هاي ما لو الدنيا في الوسادة اللي نفتوا عليها بعدين يقول والله ما من عائلة نزلت في دين
أعطينا إلا وألا أعرف
ناسخة من جوة
خاصة. هو هذا معنى سلم العميق يفهم هذه المعاني الدقيقة أميرا المؤمنين عليه السلام.
الأشياء اللي خارج عن الأشياء اللي يعني الأشياء العلمية اللي نتعلمها أمير المكان الله أنه يجي ظهر الكوفة التراب ويتربض لو كده كذا يعني شارع كترونات وكذا وذرات هذه الأشياء ربنا أخذ علم القرآن من الله سبحانه وتعالى فهي مو من أحكام مو من أشياء أحكام كذا ولا متعلقة ولا من وظيفة النبي أن يعلمها للناس
لأنه هذه لا يتحملها كل أحد
من مختصات القائد أو
القائد أو الإمام المعصوم
كتاب هدايا يعني.
كتاب هدايا لجميع الناس أما هذا العمق فهذا لا يكلف به جميع الناس
ويعنى الإجابة على بقية الديانات
كلها
مختصات
مختصات الإمام المعصوم صحيح
ولعلها قد تكون هي من مختصات الإمام وشفرة بين الإمام الحق أو القائد الحق لذلك إذا علمها لو كل الناس يجون يسألون عمر كذا مو عنده هذا العلم فيفترى يرجعون إلى الإمام الحق فيعرف الإمام الحق من بعد النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم. ثانيا طبقات المفسرين لدى السنة ولدى لدى السنة، قال الطبقة الأولى من المفسرين الصحابة، الطبقة الثانية من المفسرين التابعين، هاي بعد أنتم مقرون
الطبقة الثانية من المفسرين التابعين تنقسم إلى ثلاثة: طبقة أهل مكة، وطبقة أهل المدينة، وطبقة أهل العراق.
ما
يسمون العامة؟ ليش يسمون
العامة؟
السنة، نقول السنة. العامة في قبال الخاصة، والسنة في قبال الشيعة. ها، خاصة يعني، خاصة، خاصة في النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يقول؟ يا بخاصة. قول، تقول المواقع الخاصة، كل ما شئت. الطبقة الثالثة من المفسرين وهم تلاميذ الطبقة الثانية مثل ربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد وإلى آخره، وكانت طريقتهم في التفسير أما نسبة تفسير الآيات إلى الرسول أو الصحابة أو يذكرون معنى الآية من دون نسبته إلى أحد. هاي المشكلة، ذولا تابع التابعين يذكرونها وما ينسبوها إلى النبي ولا إلى الصحابة، يحتفون الاسماء. ونلاحظ أن المفسرين المتأخرين يعاملون هذه الأقوال معاملة الروايات النبوية ويعتبرونها روايات موقوفة، يعني يتعاملونها كأنها روايات بس ما ذكروا بها أسانيد. ويطلق على الطبقتين الثانية والثالثة من المفسرين مصطلح قدماء المفسرين، هذا في المصطلح عندهم. الطبقة الرابعة وهم أول طبقة من المفسرين الذين ألفوا في التفسير مثل شعبة إلى آخره. الخامسة وقيل وهم الذين حذفوا أسانيد الروايات واكتفوا بنسبة الآراء للأشخاص من دون إسناد. إذا الطبقة الثانية الثالثة أيضا وقعوا بهذا المشكلة، والطبقة الخامسة من المفسرين. وقيل وهم الذين حذفوا أسانيد الروايات واكتفوا بنسبة الآراء للأشخاص. طبعا هذا وقد حكي عن أحمد بن حنبل في صفحة 262 الذي هو قبل هذه الطبقة، الطبقة الخامسة، قوله ثلاثة ليس لها أصل: التفسير، الملاحم، والمغازي. أحمد بن حنبل تقريبا طبقة ثالثة. أو الطبقة الرابعة 160 للهجرة، يعني انتقلنا الثاني والثالث. هاي الطبقة، الطبقة الرابعة. زين، الطبقة السادسة من المفسرين من بعدهم وهم المفسرون الذين ظهروا بعد نضوج العلوم المختلفة وتطورة التفاسير. بعد ما نضجت العلوم وتطورت التفاسير ظهرت هذه الطبقة وانتشارها بين المسلمين وتخصص الكثير منهم فيها من العلماء في هذه التخصصات، فركز كل عالم متخصص في فنه على مجال اختصاصي في التفسير. فالنحوي ركز على أبحاث النحو، البلاغي ركز على أبحاث البلاغة، الكلامي ركز على الكلام، العارف ضمن مباحثه مباحث عرفانية، الأخباري اقتصر على الأخبار، وهكذا. طبقات المفسرين لدى الشيعة كذلك طبقتين الذين رووا: الطبقة الأولى الذين طبعا الشيعة قد ملاحظة مهمة، ومثل السنة لا يرون لأقوال الصحابة اعتبار إلا إذا رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول الصحابي لهم أصحابي مو حجة، ليس بحجة. نعم الحجة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام، لأن الأئمة امتداد للنبي وهم مشرعون كما نعتقد نحن. أما الصحابة فإنهم منقطعين عن النبي ولا يمثلون النبي صلى الله عليه وآله، فلذلك أقوالهم ليست بالحجة، وهذا بحث يبحثونه في علم الدراية وعلم الكلام، وهو عدالة الصحابة، من هو الصحابي وهل هو عادل، كلهم صحابة، الذي رأى النبي صحابي أو الذي ولد في زمانه،
هكذا
كلهم عدول أو بعضهم أيضا نظريات في هذا المجال، هم مختلفين فيها مو الصحابة، هم اختلفوا في هذه الأبحاث عدالة الصحابة وما أدراك ما عدالة الصحابة، بل يعتمدون في المقابل على آراء العلم على الإسلام الشيعة، بما أنهم مشرعون وتفاسيرهم باعتبارهم الحجة وأحد الثقلين الذين خلفهما النبي صلى الله عليه وسلم. تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيته. وعلى هذا الأساس يمكن أن نرتب طبقاتهم كما يلي: الطبقة الأولى الذين رووا روايات التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا إما مباشرة. والطبقة الثانية الذين لم يروا عن النبي المعصوم مباشرة بل كانت رواياتهم عمن روى عنه المعصوم يعني بواسطة. هاي بالواسطة إما يذكر المصنف القرون المتتالية، القرون الأول ميثم التمار، سعيد بن جبير، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله الأنصاري، القرن الثاني طاووس بن كيسان، عطية بن سعيد وإلى آخره، القرن الثالث يونس بن عبد الرحمن وإلى آخره، الرابع فرات بن إبراهيم الكوفي، وهذا مطبوع، هذا الكتاب مطبوع، أما اللي قبله ما كان مطبوع، لأن ما لقينا النسخ للأسف.
كم جزء
أسئلة؟ جزء واحد، مو كل القرآن، مو كل القرآن. علي بن إبراهيم القمي، وقلنا هذا التفسير موجود، تفسير القمي المعروف. محمد بن مسعود المعروف العياشي، تفسير العياشي، هذا القرن الرابع. شوف بدأت هذه التفاسير بالطباعة والنسخ فوصلت إلينا، شوفوا من القرن الرابع وأنت صاحي. ومحمد بن أحمد بن الوليد ومحمد بن إبراهيم بن جعفر المعروف بالنعماني، محمد بن حسين بن موسى بأبوه المعروف بالشيخ الصدوق، أحمد بن فارس. على كل حال القرن الخامس الشريف الرضي، محمد بن حسين الشيخ المفيد، الشريف المرتضى إلى آخره، إلى أن يصل إلى صاحب التفسير الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، صاحب تفسير التبيان، البيان التدخوي، التبيان الشيخ الطوسي 10 أجزاء، وهو تفسير جامع ومجمع بيان الطبري. القرن السادس الفضل بن الحسن بن الفضل المعروف الطبرسي، القرن السادس يعني 600 وفوق. واضح؟ سيد ضياء الدين بن الرضا الراوندي 549، قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبه الدين بن الحسن الراوندي إلى آخره. وأيضا استعراض الخاطف لبعض التفاسير المعاصرة، هذا بعد أنتم تقرأونه، التفسير الكاشف وتفسير الميزان في تفسير القرآن وبعض ما يتعلق بهذه البحوث، والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. التفسير الكاشف هو تفسير اجتماعي لغوي للشيخ محمد جواد مغنية، مثل يذكر هو تفسير السلف عبارة سهلة خالي من الغموض اجتماعي، يذكر بعض الروايات. تفسير الميزان هو تفسير منهجه القرآن بالقرآن كما هو واضح عندكم، وأيضا تفسير ضمنه بعض المباحث الفلسفية والروائية والاجتماعية، وهو تفسير يعتبرونه تفسيرا جامعا. التفسير الأمثل لجنة التأليف بإشراف الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، لجنة التأليف من 10 فضلاء بإشراف الشيخ مكارم الشيرازي، مو بقلم الشيخ ناصر، لا بقلم هؤلاء 10 والشيخ مشرف عليهم، وهو من التفاسير الجيدة النافعة للشباب المثقف، وقد كتب بلغة واضحة وميسرة، وأشير في مقدمته إلى خصائصه ومزاياه المنهجية التي اتبعها المؤلفون فيه، وكان حقا هو تفسيرا جامعا. يذكر عدة نقاط اللي يذكرها، مثلا كتاب حياة من القرآن، ويذكر تحت كل آية وقفات مثلا وهكذا. وبهذا أخوان الأعزاء نكون قد أنهينا ولله الحمد بمنه وتوفيقه هذا الكتاب. أرجو منكم أن تبرون الذمة وتعذروني لقصوري وتقصيري. أسأل الله يحفظكم ويوفقكم. الحمد لله رب العالمين، الله يحفظكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.